ليست مصروغة ولا مضروبة نقدا، وإنما هي أكوام من الذهب والفضة. نعم، هي غير مصروغة. نعم.
وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
أنتم معنا الآن؟ كلام واحد؟ عجيب. إيه؟ مش بعد؟ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب. لأن إيش؟ يعني حول سطر سطر. اكتبوها جدا. أن الذين لا يجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة. لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب، رحمك الله، من الذهب والفضة، بل يوجبونها. خلاص، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا. نعم.
وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
ما هو الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟ لا، التبر، التبر ونحوه. يقول التبر تجب الزكاة، مع أنهم يستدلون على نفي الزكاة في الحلي بقوله إيش؟ في الرقة والدينار. نقول أنتم أوجبتم الزكاة في التبر، مع أنه ليس رقة ولا دينارا على كلامه. نعم. وأخرجوا
منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ.
أنا عندي وأخرجوا منه ما هو نظيره.
عندنا وأخرجوا ما لا يشمله وهو
نظير. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمه.
أخرج ما لا يشمله وهو نظير ما أدخله.
لا، عندنا أحسن، واللي عند خالد أيضا لا بأس به، لكن عندي أحسن. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها أو عدمها.
وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها. الثاني، أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب، فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص، كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وكان من جملة العلماء، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام، فلا يدل ذلك على التخصيص. فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة؟
في جواب ثالث ذكره ابن حزم طلعنا عليها أخيرا، وهو قوله إن الرقة اسم للفضة مطلقة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، وعلى هذا فقول في الرقة ربع العشر يدل على العموم، وفي قول في 200 درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب، لكن هذا خلاف المخالف لأكثر من تكلم في هذا الباب، مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب، حيث قالوا إن الرقة هي السكة المضروبة، وهذا أقرب، يعني القول بأن الرقة هي السكة المضروبة أقرب لقوله تعالى فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، معلوم أنها دراهم، نعم.
فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة بالأول دون الثاني؟ فالجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق. وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها، وإن كانت في التجارة ففيها زكاة التجارة. فإن قيل هل يصح؟
واضح هذا؟ يعني بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا هذه كالثياب، هذه من حاجيات الإنسان يلبسها يحتاج إليها. حينئذ نقول لابد أن نجيب عن هذا القول. بماذا؟ بالتفريق، بالتفريق. فنقول الحلي أوجب الشرع الزكاة فيه، والثياب لم يوجب فيها الزكاة. هذا هو الفرق. نعم، لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الوجوب لقلنا إنه لا زكاة في الحلي، كما نقول إن الأصل في الثياب عدم الوجوب، فهذا قياس مع الفارق. نعم.
فإن قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب لا.
قبل أن تتجاوز الأول، وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإنه لا نسأل عن الحكمة بينهم، لأنه لولا أن بينهما فرقا لم يفرق بينهم. وهذا كالأمور القدرية، إذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما يسأل عنها، ما يقال لما. ولهذا لما قال زكريا: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني ومثل لا يولد له، ماذا قال الله له؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، سلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية. ولما قيل لعائشة: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا فرق الشر بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا، لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتقدير، ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. نعم.
فالجواب لا يصح القياس لوجوب: الأول أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها. ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير.
طيب، يسمي الأصوليون هذا القياس فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر. كل قياس في مقابلة النص فإنه قياس فاسد، لأن هذا القياس يقتضي إبطال النص. قالوا: وأول من قاس قياسا فاسدا إبليس، فكل من قاس قياسا فاسدا فهو من ورثته، لأن الله لما أمره بالسجود قال: أنا خير منه. والقياس يقتضي أن لا يسجد الخير لمن دونه، القياس يقتضي أن الأصغر يسجد للأكبر، فكأن إبليس يقول: أنا أحق أن يسجد لي من أن أسجد له. فهذا القياس لم ينفع. نعم.
الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا.
عندكم صيغة بعد؟ سبحان الله. والثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، كالذهب والفضة على زعمهم، إن قصدت الحلي سقطت وإن قصدت شيء آخر لم تسقط. فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة، سواء قصد به التحلي أو لا. ولا عندكم إيش؟ الثاني أن الثياب لم تجد فيها الزكاة أصلا. مش بعده؟ بقى صدق وهو عدم وجوب الزكاة. اكتبوا. فكان مقتضى القياس بعد قول عدم وجوب الزكاة، عندكم انتم من قول بحسب القصد؟ اقرأ عليكم. شوف الثاني أن الثياب لم تجب فيها الزكاة، لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد. أقرأ. طيب، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس وهو عدم كتبوه الناس راحوا وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس عندكم هذا، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة. انتهى الأصل. سألتكم حوصة طريق. أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة، سواء أعده اللبس أو لغيره. نعم.
فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة، سواء أعده للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك.
يعني بمعنى أننا نرد كل واحد منهما إلى أصل، فنقول الثياب الأصل فيها عدم الزكاة، فكان الحكم فيها واحدة سواء أعدت للبس أو لغيره. الحلي الأصل فيه الزكاة، فكانت واجبة فيه سواء أعده للبس أو لغيره. نعم.
ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا، لأن الزكاة حينئذ في قيمتها. الثالث أن يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له، أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فإن قيل
عندكم كذا، ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به؟ وعندكم يراد الجمع؟
لا
يظهر أن المعنى واحد. نعم.
فإن قيل هو قياس التسوية قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها لللبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم. وإن قيل هو قياس العكس قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد لللبس وتجب فيها إذا أعدت لللبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد لللبس وغيره.
هذا من كيسك موجود عندك؟ على كل حال هي طيبة يعني نكتبها الآن.
ما جبنا الكيس يا شيخ.
نعم
أقول ما جبنا الكيس اليوم.
سبحان من يسبح. نعم غير هذا فإن هذا حكمه فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي. ها امدع لنا
أمليه شيخ بالميكروفون.
ها؟
أمليه بالميكروفون.
إيش؟
أقول أمليه بالميكروفون.
طيب زين. في الحلي عند المفرقين بين.
فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره. فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.
طيب. انتهى.
كلهم.
ماذا كتبت كلكم؟
فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.
نعم الثالث أن يقال ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له، أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ لأن قياس ينقسم إلى قسمين، قياس التسوية يسوى الفرع والأصل، يسوى بين الفرع والأصل في الحكم، وقياس عكس يعطى الفرع نقيض حكم الأصل. وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر، فهذا يسمى قياس العكس. فنقول ماذا تريدون؟ إن قلتم قياس التسوية قيل هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك. بسم الله.
هذه المسألة يا شيخ التي قلتم يراجع الكتاب.
نعم.
هذا مغررا بدينه.
ها؟
أقول مغررا بدينه أو بذنبه. هل ذكرناه في المسألة هذا فمن وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه.
نعم.
يقول في الأصل في إكمال ما ذكر داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله. وقال في الحاشية في صاد يعني في نسخة صاد بذنبه وفي نسخة أخرى معذرا بذنبه. نقل من صاد 144
خلنا صفحة
144
لا الرسالة
صفحة 7
صفحة أنا عندي صفحة 9 طيب وش يقول عندك وعافية بن أيوب؟
يقول وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه.
مغررا
أو مغررا
بدينه.
انتهى. وذكر في الأصل في معنى السنن والآثار داخلا فيما نعيم به المخالفين.
حسنت. إذن بدينه. هذا هو
فقط.
نعم. أي كان مغررا مغررا بدينه. نعم.
نواصل
قراءة الشيخ. نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حفظه الله تعالى: الرابع أن الثياب
الرابع من أي شيء؟
من الحدود.
من بيان أن القياس
لا يصح.
نعم.
الرابع أن الثياب والحلي افترقت عند مسقط الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما: أولاً، إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة، بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة. ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مسقط الزكاة في الحلي المباح.
إذن هذا مما يفارق فيه الحلي الثياب حتى عند الذين يرون أنه ليس فيه زكاة، يقولون إذا أعد الحلي للنفقة ففيه زكاة، وإذا أعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيه. فأين القياس؟ وفهمتم الصورة التي تعد النفقة كيف هي؟ يكون عند امرأة عندها حلي كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، الأولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها. طيب أين القياس؟ مقتضى القياس أنه يجب على إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع. قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة، بخلاف الثياب فإنها عروض فالأصل فيها عدم الزكاة. قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في الحلي هو في الذهب والفضة هو الزكاة، فمن الذي أسقطها؟ أين الدليل على إسقاطها؟ نعم.
ثانيا أن الحنابلة قالوا إنه إذا أعد الحلي للكرى وجبت فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكرى لم تجب.
طيب ومقتضى القياس أن تجب في الجميع أو لا تجب في الجميع. أما أن نقول إذا أعدت الحلي للكرى وجبت الزكاة وإذا أعدت الثياب للكرى لم تجب، فكيف يصح القياس؟ طيب وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعد للكراء فليس فيه زكاة، كالبقر كالإبل العوامل، والبقر العوامل الإبل اللي تحمل عليها والبقر اللي تحمل عليها أو تؤجر ما فيها زكاة، وإن كان أصلها وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة. فالشافعية طردوا الباب، قالوا ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة فيه. أما الحنابلة فقالوا إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. ونحن الآن نخاطب الجميع، نقول كيف تقيسونها أولا على الثياب ثم تقولون إذا أعدت الثياب للكراء فلا زكاة، وإذا أعدت الحلي للكراء ففيه الزكاة؟ نعم.
ثالثا أنه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.
نعم. وهذا تناقض، يعني لو أن امرأة عليها حلي محرم كسوار على هيئة ثعبان فعليها الزكاة، ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة. فيقال مقتضى قياس الطرد، إما أن توجب الزكاة بالجميع أو لا توجب الزكاة بالجميع. يقولون الفرق بينهم أن الزكاة سقطت في الذهب والفضة في الاستعمال المباح المأذون فيه، أما المحرم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه، فيكون إعداده للبس ليس معتبرا شرعا. فيقول الآن أقررتم بأن الأصل في الحلي الزكاة، فأين الدليل على إسقاطه؟ نعم.
رابعا لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة، وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة، فنقول لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟
صح. نعم. إذا كان عنده حلي للقنية يعني للسماء ثم نواه للتجارة صار للتجارة، صار عروض تجارة، وإذا كان عنده ثياب للقنية ثم نواه للتجارة لم تكن للتجارة. عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة على المذهب يشترط فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة، فإذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال ثم طرى له أن يتجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها، بخلاف ما إذا كان عنده حلي ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة. والسبب الفرق عندهم أن الأصل في الحلي الزكاة فقويت نية العروض بهذا الأصل، فنقول هذا اعتراف منكم بأن الأصل في الحلي الزكاة، فأين الدليل على إسقاطه؟ نعم.
خامسا قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة، إذ لا فرق بين الثياب والعقار، فإذا كان الحلي المباح
فمن المسألة هذه إنسان عنده أموال كثيرة فقال أشتري بها ذهبا حليا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة، لأن الحلي للاستعمال ما في زكاة. قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحلي فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه. ولو اشترى ثيابا كثيرة باهظة الثمن لأجل أن يسقط الزكاة سقطت الزكاة، كما قال الفقهاء رحمهم الله لو كان الإنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارا من الزكاة فإنها تسقط، وإن كان هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه وفيه نظر، لكن هذا كلامهم نتكلم معهم فيما يقرون به. فنقول سبحان الله ما الفرق؟ قالوا لأن الأصل في الحلي الزكاة، الأصل في الحلي الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لأنه فرق من الذهب والفضة واشترى به الحلي وهو مما تجب به الزكاة. فنقول إذن هذا اعتراف بوجوب الزكاة فأرونا الدليل على الإسقاط. نعم.
فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة لللبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟ إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ
نصف. نوجب إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه. هؤلاء أوجبوا أن نلحق إيش؟ الحلي بالثياب. أو نجوز، يعني معناه أننا لا نجوز أن نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه، لا نوجب الزكاة فيه بدون دليل. فنحن لا نرى جواز ولا وجوب الحق بالثياب، لأنه لا يصح القياس. نعم.
إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا، لحديث أم سلمة السابق: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، فنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم. فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن 20 دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن 200 درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب والفضة والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من
لا عندي بس أنا ولا يزكي أعني اللؤلؤ أو نحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وانسى مش عندك املح عليهم املح.
ولا يزكي ما فيه
ولا يزكى
ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه
بعد في تكميل النصاب. من هنا
منين استقط عندكم؟
مو قلنا وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب.
هذا موجود.
موجود.
ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه.
نعم.
لأنه ليس من الذهب والفضة. والحلي من غير الذهب والفضة. لا زكاة فيه. ما يخالف نعيد أنتم مكتوب اللي تقدرون عليه ويجي الباقي. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه.
أصبر. كتبت ذا. ولا زكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. نعم.
لأنه ليس من الذهب والفضة.
كتبته. ما خالف المترجم ما قبل. طيب.
لأنه ليس من الذهب والفضة. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه.
والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. نعم.
والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد الشيخ.
الله كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة 3.
زين. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. لأنه ليس من الذهب والفضة. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. إلا أن يكون للتجارة.
إلا يكون
للتجارة. نواصل يا شيخ. لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زينته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زينته 7 أعشار مثقال، أو المعتبر
الآن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب، أقل من الدينار في الوزن ولا لا؟ الدينار مثقال والدرهم 17، يعني كل 10 دراهم 7 مثاقيل، كل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وعشرة دنانير كم؟ 10 مثاقيل. يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبة، أقل من الدينار. أما نحن الآن في عقبنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار، أكثر الريال أكبر، والدينار على والرقم على خالد قبل أيام. صحيح ما جبته؟
جبت.
جاء به وجاء بالميزان، جاء بالميزان دقيق جدا هنا. والأحسن يا خالد
نعم.
تعطي كل واحد من دينار عشان يتأمل. نعم
لو تصور يا شيخ يعني تعرض أوراق صور شيبة
لا صغير إيه جنيه يسمونه جنيه
ما نعرف يا شيخ
ها؟
ما نعرف ذلك لما تقولون يا شيخ دينار ودرهم والله ما تشوفون صحيح
الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو نقد من الفضة الدينار يسمى عندنا جنيه والدرهم يسمى ريال ها اين اين نعم اين علوم ذهبهم عندنا الان وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بس الدراهم صغيره في عهد الرسول اقل من الدينار الدرهم اقل وزنا من الدينار هذا عندنا أكثر كثير نعم. كلها واحدة جين سعود وأجنبي وزينة واحدة نعم.
لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زينته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زينته 7 أعشار مثقال، أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ الجمهور على الأول، وحكي إجماعا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر. وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 20 جنيها ونصاب الفضة 200 ريال، وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.
أيهما أحوط؟ أيهما أحوط؟ إن قلتم قول الأحوط قول الجمهور قلنا خطأ، وإن قلتم المعتبر كل وقت بحسبه قلنا خطأ.
قصير
ها؟ أين؟ لا هو الأحوط صحيح، الأحوط أن نأخذ بالأقل، يعني بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولا. فمثلا إذا قدرنا أن 200 درهم لا تبلغ 140 دينار مثقالا، لأن النصاب بالوزن اللي رأي الجمهور 140 مثقال، فإذا قدرنا أن 200 درهم لا تبلغ 140 مثقالا فما هو الأحوط؟ لا أنا أحط القول الثاني العدد، لأن 200 درهم بلغت العدد، الوزن دون وإذا قدرنا أن 100 درهم لا تبلغ تزيد على 140 مثقال، يعني تكون 200 مثقال، فما هو الأحوال رأي الجمهور. ها؟ إيه؟ ها؟ إيه نعم نعم مثل الدرهم لا ما قال من الذهب باعتبار الدينار ومن الفضة باعتبار الدرهم، هذه موزعة. طيب الآن شوف الآن النصاب باعتبار الوزن 56 ريال وباعتبار العدد 200، يعني معناها أنه يعني قريب الربع، أن النصاب بالوزن قريب الربع بالعدد، 56 نسبتها إلى 200 تزيد عن الربع قليلا. على كل حال الاحتياط، الاحتياط أن نعمل ما فيه الأحوط لمستحق الزكاة. إن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أحوط، وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا بقول الجمهور لأنه أحوط. اي نعم الوزن
ولو كبر حجمها
اريال، لا الاريال معروف لو كبر صارت اقل. الان الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي؟ تعرفون الريال الفرنسي النصاب فيه 23 وثلثا، يعني فيه من الفضه كثير. كيف؟ هنا لا، بس هل كل من حكى الإجماع يكون حقيقة الإجماع؟ يعني راجع ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر أكثر من 20 مسألة حكي فيها الإجماع وليس فيه إجماع، وحكي الإجماع أيضا عن أئمة كالشافعي ونحن وليس فيه إجماع. وأنا قد نقلت لكم سابقا أن بعضهم قال أجمعوا على رد
شهادة
العبد، وقال الثاني أجمعوا على قبول شهادة العبد. نعم.
فإذا بلغ الحلي نصابا خالصا 20 دينارا إن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، رواه أبو داود.
إذن زكاة الذهب والفضة كم؟ ربع العشر، لأن 0.5 دينار من 20 ربع العشر، العشر 2 ونصف والنصف ربع. وقد صرح في حديث أبي بكر الذي رواه البخاري وغيره وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر.
وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأقيس.
من كان؟ أنا ساقط عندي من كان، كان عندكم
ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية، قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة.